الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقبل أن نشرع في شرح المنظومة يعني نذكر عن مؤلف المنظومة نبذة، نذكر نبذة عن مؤلف المنظومة وهو الشيخ العلامة حافظ ابن أحمد الحكمي. توفي صغيرا ولم يتجاوز 35 من عمره، سنة 77,300. وأما عن ولادته فولد سنة 1342 للهجرة، فهو حافظ بن أحمد بن علي الحكمي، أحد علماء المملكة العربية السعودية السلفيين، وهو علم من أعلام منطقة الجنوب، تهامة من في جيزان. وولد حافظ قلنا 24 ليلة خلت من شهر رمضان المبارك من سنة 1342، هذا في الهجري. وأما الميلادي فهو سنة 1924 بقرية واسمها السلام، وهي في مدينة جازان. ولد في هذه المنطقة لأبوين فقيرين، نشأ في قرية لم يكن فيها عالم، بين أبوين فقيرين ولم يكن عندهم كتب، وكانت عندهم أغنام، ونشأ على رعايتها في البادية، يرعاها في الصباح والمساء، هذا عمله منذ الصغر. ثم فتح الله عز وجل عليه بطلب العلم. عندما بلغ حافظ من العمر 7 سنوات أدخله والده مع شقيقه الأكبر محمد مدرسة لتعليم القرآن بقرية الجاضع، فقرأ على مدرسه بها جزئي عمة وتبارك، ثم واصل قراءته مع أخيه حتى أتم قراءة القرآن مجودة خلال أشهر معدودة، ثم أكمل حفظه حفظا تاما بعد ذلك. اشتغل بعدئذ بتحسين الخط فأولاه أكبر جهوده حتى أتقنه، وكان ينسخ من مصحف مكتوب بخط ممتاز، إلى جانب اشتغاله مع أخيه بقراءة بعض الكتب الفقه والفرائض فيما بينهم يتدارس هو وأخوه محمد الذي يكبره سنا، الحديث والفرائض والتفسير والتوحيد، مطالعة وحفظا بمنزل والده، إذ لم يكن بالقرية عالم يوثق بعلمه فيتتلمذ على يده على يديه. وفي مطلع سنة 1358 قدم من نجد الشيخ عبد الله القرعاوي، الشيخ الداعي المصلح عبد الله ابن محمد بن حمد القرعاوي، إلى منطقة تهامة في جنوب المملكة، بعد أن سمع عما كان فيها من الجهل والبدع، شأن كل منطقة يقل فيها الدعاء والمصلحون أو ينعدمون، ونذر نفسه مخلصا على أن يقوم بالدعوة إلى الدين القويم وتصحيح العقيدة الإسلامية في النفوس وإلى إصلاح المجتمع، وإزاحة ما كان عالقا في أذهان الجهال من اعتقادات فاسدة وخرافات مضلة. وفي سنة 1358 قدم شقيق حافظ وهو محمد بن أحمد أكبر من حافظ سنا برسالة منه ومن أخيه حافظ يطلبان فيها من الشيخ القرعاوي كتبا في التوحيد، ويعتذران عن عدم القدرة على المجيء إليه لانشغالهما بخدمة والديهما والعناية بشؤونهما، كما يطلبان منه إن كان في استطاعته أن يتوجه إليهما بقريتهما ليسمع منه بعض ما يلقي من دروس. وفعلا لبى الشيخ طلبهما وذهب إلى قريتهما. هذا فيه تواضع الشيخ القرعاوي وفيه بر الوالدين. تأمل كيف صبر في بر والديه ففتح الله عليه في هذا العلم. فلما طلب من الشيخ ذهب إليهما ولبى الشيخ طلبهما وذهب إلى قريتهما، وهناك التقى بحافظ وعرفه عن كثب وتوسم فيه النجابة والذكاء وقد صدقت فيه فراسته. ومكث الشيخ عدة أيام في الجاضع ألقى فيها بعض دروسه العلمية التي حضرها مجموعة من شيوخ القرية وشبابها، ومن بينهم حافظ الذي كان أصغرهم سنا لكنه كان أسرعهم فهما وأكثرهم حفظا واستيعابا لما يلقي الشيخ من معلومات. يقول عنه الشيخ عبد الله القرعاوي: وهكذا جلست عدة أيام في الجاضع وحافظ يأخذ الدروس، وإن فاته شيء نقله من زملائه، فهو على اسمه حافظ يحفظ بقلبه وخطه. والطلبة الكبار كانوا يراجعونه في كل ما يشكل عليهم في المعنى والكتابة، لأني كنت أملي عليهم إملاء ثم أشرحه لهم. وعندما أراد الشيخ العودة إلى مدينة سامطة، يعني الشيخ عبد الله القرعاوي أراد أن يرجع التي جعلها مقرا له ومركزا لدعوته، طلب من والدي حافظ أن يرسلاه معه ليطلب العلم على يديه في سامطة، على أن يجعل لهما من يرعى غنمهما بدلا عنه، لكنهما رفضا طلب الشيخ أول الأمر وأصر على أن يبقى ابنهما الصغير في خدمتهما لحاجتهما الكبيرة إليه. وتشاء إرادة الله ألا تطول حياة والدته بعد ذلك، إذ توفيت في شهر رجب سنة 60 أو سنة 1360، فيسمح والده له ولأخيه محمد بأن يذهب إلى الشيخ للدراسة لمدة يومين أو ثلاثة في الأسبوع ثم يعود إليه. يعني كم يوم في الأسبوع؟ يومين أو ثلاثة يطلب العلم في هذه الأيام ثم يعود إليه إلى قريته. وكان ملهما يفهم ويعي كل ما يقرأ أو يسمع من معلومات، ولم يعمر والده بعد ذلك، إذ انتقل إلى جوار ربه وهو عائد من الحج. عائد من الحج، تأمل، توفي والده وهو عائد من الحج سنة 1360، لأن سيأتي معنا أن الشيخ توفي بعدما عاد من الحج كوالده. نعم. فتفرغ حافظ للدراسة والتحصيل وذهب إلى شيخه ولازمه ملازمة دائمة يقرأ عليه ويستفيد منه. وكان حافظ في كل دراسته على شيخه نابغة، فأثمر في العلم بسرعة فائقة، وأجاد قول الشعر والنثر معا، وألف مؤلفات عديدة في كثير من العلوم والفنون الإسلامية، فكتب في الحديث وفي أصول الفقه وفي المصطلح الحديث وفي النحو وفي الصرف وفي الزهد مؤلفات كثيرة. وغالب ما كتب الشيخ كان صفحات معدودة، إما 10 صفحات أو 11 أو 16 صفحة نظما، غالب ما كتبه كان منظوما. وما وصلنا منه نزر يسير، هذا العلم الذي بقي وإلا حفظه الطلاب عنه، وإلا هو كتب الشيء الكثير، كتب الشيء الكثير وألف الشيء الكثير في الشعر من منظومات ومن آداب وغيرها. وما بأيدينا منه الآن نزر يسير جدا حفظه عنه بعض تلاميذه. ومن أهم القصائد وأول قصيدة كتبها يعني في العلم كانت هذه المنظومة التي بين أيدينا، وأوكله الشيخ عبد الله القرعاوي لما رأى من نبوغه في العلم وتفوقه أقامه مدرسا لزملائه والمستجدين من التلاميذ في أول الأمر، فألقى عليهم دروسا نافعة واستفادوا منها فائدة كبرى. ثم عينه شيخه سنة 1363 مديرا لمدرسة سامطة السلفية، أول وأكبر مدرسة افتتحها الشيخ في المنطقة لطلاب العلم، يعني كان ماذا؟ مديرا لهذه المدرسة، وأسند إليه أمر الإشراف على مدارس القرى المجاورة. هناك مدارس كان يشرف عليها الشيخ القرعاوي، فجعل تلميذه حافظ الحكمي مديرا لهذه المدرسة ومشرفا على بقية المدارس. واتسعت مدارس الشيخ في تهامة وعسير، فما من مدينة أو قرية إلا وأسس بها مدرسة وجعل فيها عدة علوم، والشيخ حافظ يشرف على هذه ويدرس هؤلاء الطلاب، وإذا لم يجد لهم منهجا في العلم أو كتابا كتب لهم مؤلفا في هذا الفن ومنهجا في هذا الفن وشرحه لهم. وكان رحمه الله على جانب كبير من الورع والكرم، كما قال عنه الشيخ محمد بن أحمد الحكمي أخوه الأكبر، كتب عنه وقال كان رحمه الله على جانب كبير من الورع والكرم والعفة والتقوى، قوي الإيمان شديد التمسك صادعا بالحق، يأمر بالمعروف ويأتي وينهى عن المنكر ويبتعد عنه، لا تأخذه في الله لومة لائم. كانت مجالسه دائما عامرة بالدرس والمذاكرة وتحصيل العلم، تغص بطلابه في البيت والمسجد والمدرسة، لا يمل حديثه ولا يسأم جليسه، فكان جل أوقاته ملازما لتلاوة القرآن الكريم ومطالعة الكتب العلمية بالإضافة إلى التدريس والتأليف والمذاكرة. وكان خفيف النفس يحب الرياضة والدعابة والمزاح مع زملائه، وكان أيضا يحب الصيد والذهاب لاصطياد الطيور لطلابه وغيرها من يعني الأمور، كما ذكر عنه طلابه ذلك، يخرج بسيارته ويصطاد لهم، ويذكر أن هذا يقوي الذهن ويشرح الصدر وهو الاصطياد والذهاب للصيد، ولكن لا ينشغل يجعل وقته كله بالصيد، أوقات يسيرة يخرج لي الصيد في هذه الأوقات. ولم يزل الشيخ حافظ مداوما على ذلك، على التعلم والتعليم والمراجعة والحفظ والانبساط إلى طلاب العلم، وفي لم يزل الشيخ حافظ مديرا لمعاهد سامطة العلمية حتى حج في سنة 1377، وبعد انتهائه من أداء مناسك الحج لبى نداء ربه في يوم السبت 18 من شهر ذي الحجة. قلنا كايش؟ كايش؟ نعم، لما بقي بعد الحج كوالده، يعني كوفاة والده بعد الحج، يعني سنة في الميلادي 1958. صلى عليه الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله، صلى على جنازته، وكانت فاجعة لشيخه عبد الله القرعاوي ولتلاميذه ولأقرانه، لأنه شاب صغير، وكان الشيخ يعني يتأمل فيه الشيء الكثير. وأما عن هذا النظم فالشيخ طبعت مؤلفاته في حياة الملك سعود رحمه الله، سعود بن عبد العزيز في حياته. وقلنا هناك أيضا يعني من الأشياء التي لم تطبع وهي مخطوطة ما زالت، وطبعت في حياته أكثر مؤلفاته يعني من منظومات، وهذا الكتاب وهو معارج القبول، أيضا شرح هذا الكتاب وهو معارج القبول. ألف الشيخ هذا الكتاب وعمره كم قلنا؟ 19 سنة، بطلب من شيخه عبد الله القرعاوي، وأراد به أن يعرف يعني قدرة الشيخ في التأليف والعلم، اختبار له، وكذلك أن يستفيد الناس من هذه المنظومة. فطلب منه أن يكتب نظما في هذا الفن وهو التوحيد، فكتب هذه المنظومة. ولما بلغ من العمر 24 سنة طلب منه شرح هذه المنظومة، شرحها في كتاب واسمه معارج القبول، بشرح سلم الوصول إلى علم الأصول في التوحيد. فكتب هذا الشرح، وهذا الشرح لمكانته، هذا الشرح ولعظمه أصبح يطبع ويوزع على القضاة وعلى الذين تخرجوا من الجامعات الإسلامية الشرعية. وقد طبع جميع هذه المؤلفات من مؤلفات حافظ الحاكمي، طبعتها الأولى في سنة 1373 على نفقة جلالة الملك والملك سعود بن عبد العزيز رحمه الله تعالى. وله وأوصى الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله بعد الاطلاع عليها وعرضها عليه، هو مفتي الديار السعودية آنذاك، استحسنها واستجادها وأشار إلى الحكومة بطباعتها وتوزيعها فوزعت. والشيخ رحمه الله ذكر عنه شيخه عبد الله القرعاوي أنه لم يكن مثله، يعني ذكر عنه كلاما طيبا في الثناء عليه، قال عن تلميذه حافظ الحكمي مبينا يعني علمه وحفظه ونباغته، قال وكان حافظ في كل دراسته على شيخه مبرزا ونابغة، فأثمر في العلم بسرعة فائقة، وأجاد قول الشعر والنثر معا، وألف مؤلفات عديدة في كثير من العلوم والفنون الإسلامية. وكان شيخه عبد الله القرعاوي قال عنه: لم يكن له نظير في التحصيل والتأليف والتعليم والإدارة في وقت قصير. هنا قيد لإيش؟ في وقت قصير، يعني ليس له نظير في هذا الوقت القصير، يعني بهذا الوقت القصير تأليف وتعليم وإدارة وعمره صغير، لم يكن له نظير. فلذلك قال هذه العبارات شيخه عبد الله القرعاوي، قال: لم يكن له نظير في التحصيل والتأليف والتعليم والإدارة في وقت قصير. وهذا يدل أيها الإخوة على أن الإنسان يلجأ إلى الله ويستعين بالله ولا يستحقر العمر، يقول: أنا صغير، ما زلت صغير، من يسمع مني؟ ماذا يعني بماذا ستستفيد الأمة مني؟ لا، يقبل على الله عز وجل ويلجأ إليه، ويعلم أنه في إقباله على الله سيفتح الله عليه هذه الفتوحات، كما فتح على هذا حافظ الحكمي الذي قلنا نشأ في بيئة لا يوجد فيها من يعلم ولا يملك المال، فقير للأبوين، ويعمل برعاية الغنم حتى حضر هذا الشيخ وتعلم منه، ثم فتح الله عليه وبدأ يجمع في كتب شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم وبقراءة هذه الكتب، ويحصل هذه الكتب حتى جعلت عنده ملكة، كثرة القراءة والحفظ والمطالعة تجعل في الإنسان ملكة في أن يفتح الله عليه في إلقاء المحاضرات، الدروس، بالكتابة والتأليف، فيكثر طالب العلم من القراءة ومن الحفظ ومن المراجعة كما فعل هذا الشيخ وهو عالم هذا العصر، وهو لا توجد عنده الشهادات التي توجد الآن، ولكن كتبه تدرس الآن في جامعة الكويت، وكان له كتاب وهو أعلام السنة المنشورة، وهو عبارة عن سؤال وجواب يختبر فيه الأئمة والمؤذنون في وزارة الأوقاف بهذا الكتاب إلى فترة قريبة، وهم يعني يختبرون بكتاب هذا الشاب الذي توفي صغيرا رحمه الله تعالى. الآن يقرأ الشيخ المنظومة النظم المقدمة، ثم يعني نذكر ما من التعليق الشيء تعليقات يسيرة على هذه المنظومة. نعم، تفضل الشيخ.
أبدأ بسم الله مستعينا وبن به مدبرا معينا، والحمد لله كما هدانا إلى سبيل الحق واجتبانا، أحمده سبحانه وأشكره، ومن مساوي عملي أستغفره، وأستعينه على نيل الرضا، وأستمد لطفه فيما قضى، وبعد من ذي اليقين أشهد شهادة الإخلاص أن لا يعبد، بالحق مألوه سوى الرحمن، من جل عن عيب وعن نقصان، وأن خير خلقه محمدا، من جاءنا بالبينات والهدى، رسوله إلى جميع الخلق بالنور والهدى ودين الحق، صلى عليه ربنا ومجدا، والآل والصحب دواما سرمدا. وبعد هذا النظم في الأصول لمن أراد منهج الرسول، سألني إياه من لابد لي من امتثال سؤله المنتثل، فقلت مع عجزي ومع إشفاقي معتمدا على القدير الباقي.
أحسنت بارك الله. هذه في يعني هذه مقدمة هذه المنظومة، ما ذكره هي مقدمة هذه المنظومة. فذكر في هذه المقدمة أنه أبدأ بسم الله مستعينا راض به مدبرا معينا، يعني يبدأ هذا النظم، يعني أبدأ كتابي ونظمي بسم الله، يعني الباء هنا باء الاستعانة، يعني مستعينا بالله. المرء إذا بدأ بسم الله متبركا به بارك الله له فيما سعى إليه. ذلك طالب العلم يجب عليه أن يطلب العون من الله ويلجأ إليه. لذلك يوجه النبي صلى الله عليه وسلم من خرج من بيته بدعاء الخروج من البيت، وهي عبارة عن ثلاث استعانات أو ثلاث كلمات. ما هي؟ بسم الله، توكلت على الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله. هذه الكلمات الثلاث فيها استعانة بالله عند خروجه من البيت بهذه الكلمات الثلاث. وهنا بدأ الناظم هذا النظم: أبدأ بسم الله مستعينا. وفي كل صلاة ماذا نقول؟ إياك نعبد وإياك نستعين. فنطلب من الله الاستعانة ونخصه الاستعانة. والنبي صلى الله عليه وسلم علم ابن عمه وهو عبد الله بن عباس، وكان صغيرا غلاما، فقال: إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. قال النبي صلى الله عليه وسلم لابن عمه عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. وهو خطاب شامل لجميع الأمة، أن المرء يستعين بالله عز وجل في كل أمره، ويبذل الأسباب ويقبل على هذا الأمر. قال: أبدأ بسم الله مستعينا، راض به مدبرا معينا. راض به، يعني بعدما بدأ بسم الله، واسم الله أيها الإخوة علم على ذاته تبارك وتعالى، وكل الأسماء الحسنى مضافة إليه. قال تعالى: ولله الأسماء الحسنى. وقال تعالى: الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى. فأنت تقول الله الرحمن من أسماء الله، لا تقول الله من أسماء الرحمن، واضح؟ فهذا يقال علم على ذاته، وكل الأسماء الحسنى تضاف إليه. هذا معنى ما قلنا. تقول الرحمن من أسمائه تعالى، والرحيم من أسماء الله تعالى، ونحو ذلك. ولا تقول الله من أسماء الرحمن. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن لله 99 اسما، 100 إلا واحدا، من أحصاها دخل الجنة. طيب، بسم الله مستعينا، قلنا بسم الله مستعين راض به مدبرا معينا. راض يعني أنا راض به بالله، مدبرا يعني لجميع أمري وأحوالي، وهو الذي يعلم كل شيء جل وعلا ويقدر على كل شيء. مدبرا، الله الذي خلق 7 سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. معينا أي لي على جميع أمور الدين والدنيا، الأمور الدينية والدنيوية. فإني لا أقدر إلا على ما أقدرني الله عليه، وهذا فيه الافتقار إلى الله عز وجل واللجوء إليه والتضرع إلى الله، وأن المرء لا يحرص على السبب دون اللجوء إلى الله، فقد يكله الله لهذا السبب فلا ينفع هذا السبب. ولذلك لما ذكر قال: أبدأ بسم الله مستعين راض به مدبرا معينا، أي أن الله عز وجل راض به وهو معينا لي على الدين والدنيا. لذلك من الدعاء الذي ينبغي للإنسان أن يجعل هذا الدعاء نصب عينيه، اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. فإذا أعانك الله أصبحت العبادة سهلة وليست بثقيلة عليك، وإن لم يعنك الله لن تستطيع أن تقيم هذه العبادة أو العبادات بأنواعها من قراءة القرآن أو من الحفظ أو من الصلاة أو من الذهاب إلى المسجد. ثم ذكر بعد ذلك قال: والحمد لله كما هدانا إلى سبيل الحق واجتبانا. فحمد الله عز وجل، وحمد الله أثنى هنا بحمده، يعني مرة أخرى حمد الله عز وجل هو أثنى على الله جل وعلا، كما قال الله تعالى في أول آية في كتابه ماذا؟ الحمد لله رب العالمين، كما أثنى به على نفسه في كتابه الكريم الحمد لله رب العالمين. وأمر بذلك عباده، فقال مخاطبا لنبيه خطابا يدخل في جميع أمته: قل الحمد لله. فالمرء ينبغي عليه أن يحمد الله، والله جل وعلا يحب الحمد ويحب الثناء عليه، فيجعله المرء في دعائه، في سجوده، في الدعاء إذا طلب الله يثني عليه. ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: أما إن ربكم يحب الحمد. وهذا رواه أحمد والنسائي وصححه الألباني، أن الله عز وجل يحب الحمد. وأيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم كما من حديث جابر بن عبد الله، وهو صححه الألباني في الترمذي والنسائي، قال: أفضل الذكر لا إله إلا الله، وأفضل الدعاء الحمد لله. فيجعله المرء في دعائه. والإنسان إذا أكل الأكل فحمد الله عليها، وشرب الشرب فحمد الله عليها، كان ذلك خيرا له. ووردت في ذلك أحاديث وآيات كثيرة تدل على فضل حمد الله عز وجل، منها حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أنعم الله على عبد نعمة فقال الحمد لله إلا كان الذي أعطى، يعني من هدايته للحمد، أفضل مما أخذ. فيوفقك الله لحمده والثناء عليه، هذا شيء طيب. لذلك قال: والحمد لله كما هدانا. هدانا يعني أرشدنا ودلنا على هذه على كتابه وعلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فهنا حمد الله على هذه الهداية: إلى سبيل الحق واجتبانا. إلى سبيل الحق وهو دين الإسلام، واجتبانا يعني اختارنا لهذا الدين. لذلك قال تعالى ممتنا علينا: وله الحمد والمنة، واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين. فلولا هداية الله وتوفيقه لما اهتديت، ولولا فضله واصطفاءه لما أقمنا هذه الدروس وهذه المجالس. لذلك هذه منة من الله عز وجل، تحتاج حمدا وثناء، أن يهدي الله المرء إلى طريق الصواب، إلى سبيل الحق واجتبانا. أحمده سبحانه وأشكره. هنا ماذا صنع؟ أعاد الحمد مرة أخرى، يعني أعاد الحمد، ثنى بالحمد مرة أخرى، أي أنشأ له حمدا آخر متجددا على توالي نعمه وتواتر فضله. فله الحمد كما ينبغي لجلاله وجهه وعظيم سلطانه. فقال أحمده سبحانه. سبحانه يعني أنزهه عن كل نقص وعيب. إذا قلت سبحان الله يعني ماذا؟ يعني أنزه الله عن كل نقص وعيب. لذلك من أحب الكلمات أن يقول المرء ماذا؟ سبحان الله، يحبها الله جل وعلا. وهي ثقيلة في الميزان عنده جل وعلا. ذلك في الحديث المتفق عليه، وتحفظونه ماذا؟ كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن، وهما ماذا؟ سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. يعني أنزه الله وأحمده وسبحان الله العظيم، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. وهذا من شكر الله عز وجل أن يحمد الله عز وجل. وأشكره، وأشكره يعني على ما أنعم وألهم، امتثالا لقوله فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. واختلف العلماء في معنى الحمد والشكر، هل هما مترادفان أو لا؟ يعني نفس الحمد هو نفس الشكر؟ على قول هناك من قال لا، يختلف الحمد عن الشكر، فقالوا الحمد يتضمن المدح والثناء على المحمود بذكر محاسنه، سواء كان الإحسان إلى الحامد أو لم يكن، تحمده وتثني، يعني تذكر محاسنه وتثني عليه، هذا حمد. سواء كان هناك إحسان أو لا، هذا يسمى إيش؟ حمدا. طيب والشكر؟ قالوا الشكر لا يكون إلا على إحسان المشكور إلى الشاكر، أن يحسن إليك، هذا يكون شكر. فمن هذا الوجه أن الحمد ماذا؟ أعم من الشكر، الحمد أعم من الشكر، الحمد أعم من الشكر، لأنه يكون على المحاسن والإحسان. فإن الله تعالى يحمد على ما له من الأسماء الحسنى والمثل الأعلى وما خلقه في الآخرة والأولى. ولهذا قال تعالى وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل. وقال الله تعالى الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور، وغير ذلك من الآيات. ثم قال بعد ذلك، قال وأستعينه على نيل الرضا وأستمد لطفه فيما قضى. وأستعينه يعني أطلب من الله، أستعين منه على نيل الرضا، أي رضاه جل وعلا. أو قبل ذلك قال نعم أحمده سبحانه وأشكره، ومن مساوي عملي أستغفره، يعني من سيئات عملي أستغفره. فحمد الله وماذا وشكره، ومن مساوئ العمل استغفره. والعبد أيها الإخوة قيدوا هذا، يتقلب في الحياة بين أمور ثلاث: إما بنعمة يمن الله بها عليه تستوجب الحمد والشكر للمنعم، إما بنعمة يمن الله بها عليه تستوجب الحمد والشكر للمنعم، هذا الأول. الثاني: أو ذنب يقع فيه العبد يحتاج إلى توبة واستغفار لله تعالى. الثالث: أو مصيبة يبتلى بها العبد فيحتاج منه إلى الرضا والصبر، وهذه الثلاث هي أسباب السعادة. وقد ذكرها الشيخ هنا: وأستعينه، قال وأستعينه على نيل الرضا، يعني يستعين بالله عز وجل، يطلب منه العون على نيل الرضا، يعني على فعل الأعمال الصالحة التي بسببها ينال رضاه، أن يعني يرزقه الله عز وجل ويعينه على الأعمال الصالحة لينال بها ماذا؟ رضا الله. قال على نيل الرضا، وأستعين على نيل الرضا، وأستمد لطفه فيما قضى. وأستمد يعني أطلب منه الإمداد بأنه يرزقني لطفه فيما قضى، يعني فيما قدر الله عز وجل من المصاب أو المصائب، وأن يجعلني راضيا بذلك، مؤمنا به، مستيقنا أنه من عند الله عز وجل. وهذا يتضمن الاستعاذة من سوء القضاء. لذلك ورد في الحديث المتفق عليه ماذا؟ تعوذ بالله من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. فقبل أن يشرع في مقصوده استعان بالله عز وجل على نيل رضاه، واستمد لطفه فيما قضى، ثم بعد ذلك قال وبعد، هذا في البيت الخامس، ونذكر هذا إن شاء الله في المرة القادمة. هذا وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وإياكم.